الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر، وتقدس في جلاله عن أن تدركه الأبصار،
أن تدركه
الأبصار، أو تحيط به الأفكار، أو تعزب عنه الضمائر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ابتدا المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، قال بسم الله، يعني وتقديره أقرأ بسم الله وألف أو أكتب. وهذا الفعل تيمنا بكتاب الله عز وجل، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو عند الخطيب البغدادي وهو ضعيف. وثنى بالحمدلة أيضا اقتداء بالكتاب، قال نحمدك، والحمد هو وصف الله عز وجل بكل جميل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر، فلا تضربوا لله الأمثال. وتقدس في جلاله أن تدركه الأبصار، يعني في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة، أو أن يحمل الإدراك على الإحاطة، فالإحاطة متعذرة في الدنيا أو في الآخرة، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى. نعم.
وتأزر بالكبرياء وتردى بالعظمة،
فالإزار والرداء كما جاء في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي.
فمن نازعه واحدا منهما فهو المقصوم البائر. ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، شهادة يلوح عليها للإخلاص أماير.
أماير يعني علامات، جمع علامة.
وتبهج قائلها بأعظم البشائر. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر،
كما قال الله: يخرج من بين الصلب والترائب.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل السائر، صلاة وسلاما نعدهما يوم القيامة من أعظم الذخائر. أما بعد
فهذه فصل الخطاب. قد بوب البخاري مر معنا في درس الصحيح في كتاب الجمعة باب من قال بعد خطبته والثناء، بعد الحمد والثناء في خطبته أما بعد، فهو خطب وابتدأ ثم قال أما بعد. وقيل هي فصل الخطاب الذي أتاه الله عز وجل نبيه داود، وقيل أن من نطق بها من قبل هو يعقوب عليه السلام، وقيل غير ذلك، قيل سحبان وائل خطيب العرب، وقيل قس بن ساعدة. المقصود أن العرب اعتادوها واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. أما بعد يعني بعد ما تقدم من الحمد والثناء على الله عز وجل.
فعلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناظرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة مقررة.
رياضه مجالسه، إذا مررتم برياض العلم. ومن هذا الحديث عنون بعض أهل العلم كتبهم بالرياض، خاصة النووي سمى كتابه رياض الصالحين، والآخر روضة الطالبين في فقه الشافعية.
وأصوله ثابتة مقررة، وفروعه ثابتة محررة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه.
نعم، لا ينفى العلم كما قال الألبيري، وكنز لا تخاف عليه لص، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، ويزيد بكثرة الإنفاق منه، ويقل إن به كفا شددت. فالعلم كنز في صدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
ولا يبلى على طول الزمان عزه،
بخلاف غيره من الولايات فإنها تبلى، وأما العلماء فقد رفعهم الله في الدنيا والآخرة لا يتقاعدون، بخلاف أهل الرتب والمسؤوليات إذا أقيلوا ذهب عزهم وانصرفت الوجوه عنهم، وأما أهل العلم فإنهم كالنجوم.
أهله قوام الدين وقوامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا، وكان من أجل أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها.
فرقنا في المجلس الماضي بين النظائر والأشباه، الأشباه والنظائر، قلنا النظائر المتماثلة صورة والمختلفة حكما، وأما الأشباه فهي المتماثلة صورة وحكما، هذه تشير إلى القواعد وتلك تشير إلى الفروق. هذا أقرب ما قيل في معنى الأشباه والنظائر.
وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها، ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني. هذا وطالما جمعت من هذا النوع جموعا، وتتبعت نظائر المسائل أصولا وفروعا، حتى أوعيت من ذلك مجموعا جموعا، وأبديت فيه تأليفا لطيفا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا، ورتبته على كتب سبعة: الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها،
وهي التي سميناها القواعد الكبرى الخمس، وستأتي إن شاء الله.
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي 40 قاعدة. الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، وهي 20 قاعدة. الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، كأحكام الناس والجاهل والمكره والنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي والعبد والمبعض.
هذه من الفروع، لكن ذكرها هنا لأن بين هذه المسميات فروقا وتشابه، كما مر معنا في درس الروض التفريق بين المغمى عليه، هل يلحق بالنائم فيقضي ما فاته من الصلاة في فترة الإغماء، أو يلحق بالمجنون، هل هو أشبه بهذا أو بهذا؟ وعلى هذا الاختلاف اختلف العلماء، فمنهم من قال هو أشبه بالنائم فيلزمه القضاء ولو طالت مدة غيبوبته، ومنهم من قال بل هو أشبه بالمجنون، وهذا أظهر لأن النائم لا يتعدى يوما وليلة مهما طال نومه، وهذا قد يطول، ولذا حينما طال زمن الحيض لم تؤمر المرأة بالقضاء، ومثله من مات دماغيا. فذكره لهذه المسميات لأجل ما وقع بين بعضها من التشابه أو التناظر، إما أن يكون أن تدخل تحت قاعدة واحدة، وإما أن تفترق. نعم.
والأنثى والخنثى والمتحيرة والأعمى والكافر
والجاني والمحارم والولد والوطء والعقود والفسوخ والصريح والكناية والتعريض والكتابة والإشارة والملك والدين وثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل والذهب والفضة والمسكن والخادم وكتب الفقيه وسلاح الجندي والرطب والعنب والشرط والتعليق والاستثناء
يعني الرطب والعنب. الحنفية يقصرون ما يسكر على العنب، الجمهور قالوا لا، كل مسكر حرام لما في حديث عمر رضي الله عنه. فما هو الفرق عند الحنفية مثلا بين الرطب والعنب؟ لماذا هذا يكون له حكم وهذا على خلافه؟ نعم.
والشرط والتعليق والاستثناء والدور والحصر والإشاعة والعدالة والأداء والقضاء والإعادة.
الإشاعة المقصود هنا المشاع في الملك.
والعدالة والأداء والقضاء والإعادة والإدراك والتحمل والتعبدية والموالاة وفروض الكفاية وسننها والسفر والحرم والمساجد وغير ذلك. وفي ضمن ذلك قواعد وفوائد وتتمات وزوائد تبهج الناظر وتسر الخاطر. الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، أعني التي هي من باب واحد مرتبة على أبواب الفقه، والمخاطب بهذا الباب والذي يليه المبتدئون. الكتاب السادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. الكتاب السابع في نظائر شتى.
هذه الكتب الأخيرة الرابع والخامس والسابع حذفت من التهذيب، أخذت منها ما فيها من قواعد وأثبتت، ومسائلها أقرب إلى الفروع منها إلى القواعد، فلذلك استغني عنها في التهذيب. فمن أرادها يرجع إلى كتاب السيوطي الأصل.
واعلم أن كل كتاب من
هذه الكتب الأخيرة الرابع والخامس والسادس والسابع مليئة بمفاتيح الموضوعات للرسائل الجامعية، يستطيع الإنسان أن ينقدح في ذهنه من سطر منها موضوع لرسالة علمية. سيأتي معنا في جزئية مثلا من القاعدة الأولى أنه يمكن أن يتوسع فيها على هيئة بحث علمي مطول، سنذكر أمثلة إن شاء الله لهذا.
واعلم أن كل كتاب من هذه الكتب السبعة لو أفرد بالتصنيف لكان كتابا كاملا، بل كل ترجمة من تراجمه تصلح أن تكون مؤلفا حافلا
أو رسالة. نعم صدق.
وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر
إن وجد.
وحيث كان في إسناد الحديث ضعف أعملت جهدي في تتبع الطرق والشواهد لتقويته على وجه مختصر. وهذا أمر لا ترى عينك الآن فقيها يقدر عليه.
لا ترى
وهذا
عينك هي الضبط الموجود
عينك. وهذا أمر لا ترى عينك الآن فقيها يقدر عليه ولا يلتفت بوجهه إليه.
هذا مما أخذ على السيوطي رحمه الله، أنه كثير الاعتداد بنفسه عليه رحمة الله برحمته الواسعة، بل ذكر صاحب الفيض القدير المناوي رحمه الله أن السيوطي كان يعد نفسه هو المجدد على رأس المئة التاسعة رحمه الله. ويظهر هذا أيضا في بعض كلامه، يعني مما قال في كتاب تناسب الدرر: فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله بها ولا يغوص عليها إلا غواص. وقال في ترجمته في حسن المحاضرة، فإنه ترجم لنفسه: والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عن من دونه. والحقيقة أن له أن يقول مثل هذا الكلام. السيوطي يعني كبير القدر وكثير العلوم، وذكرنا أن مؤلفاته تفوق الألف، فهو أهل لأن يعتد بنفسه. لكن أمثالنا ينبغي أن يحتاط الإنسان في أن يتشبع بما لم يعطى. ولذلك مما يعافي الرسائل العلمية أن يستعمل الكاتب ضمير المتكلم بضمير الجمع، فيقول كتبنا وأخذنا وترجحنا، هذا معيب. أما هو فيعني له حق أن يفخر بنفسه رحمة الله عليه. نعم.
وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبة عمر وزبدة دهر، حوى من المباحث المهمات، وأعان عند نزول الملمات، وأنار مشكلات المسائل المدلهمات، فإني عمدت فيه إلى مقفلات ففتحتها، ومعضلات فنقحتها، ومطولات فلخصتها، وغرائب قل أن توجد منصوصة فنصصتها، على أن لا نتكل على الأحساب والأنساب، ولا نكل عن طلب المعالي بالاكتساب، لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا.
هو قد سبق رحمه الله إلى مثل هذا الكتاب، يعني خمسة من الشافعية ألفوا بهذا العنوان وفي هذا الموضوع قبله وأفاد منها، لكنه يحرر ويرجح ويزيد ويستدرك. أما مجرد الجمع فيجيده الكثير، لكن التحقيق والاعتراض والزيادة والنقصان هذا الذي لا يطيقه كل أحد.
فصل. اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة.
هذا ذكرنا في أهمية علم القواعد، من أهم فوائدها تخريج النوازل المعاصرة والمستجدات على هذه القواعد، الاستدلال على جوازها أو على العدم بقاعدة من قواعد الفقهية، لأن النصوص الشرعية متناهية العدد، الآيات القرآنية محدودة والسنة الصحيحة كذلك، والنوازل لا حصر لها، كل يوم ينزل بالمسلمين نازلة، وما عجز الفقه الإسلامي بفضل الله أن يجد لكل نازلة حكما، وإنما كان ذلك بسبب هذه الأصول والمقاصد والقواعد التي قعدها الفقهاء رحمهم الله. نعم.
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر، وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، ولا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك.
بالنصب، يعني يلزم الفهم الفهم، والفقه هو الفهم الدقيق.
فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه.
هذا الأصل الذي أشار إليه، يعني الأشباه والنظائر، يقول وجدت لها أصلا في كتاب عمر رضي الله عنه، هذا الأمثال والأشباه، الأشباه والنظائر.
اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك،
فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. هذه قطعة من كتابه، وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول.
هذا حتى في القوانين الوضعية يسمون هذا بالوقائع، الوقائع الماضية مرصودة في كتب القانون الوضعي ويقيسون عليها ما يستجد.
وفي قوله فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به.
هذه النظائر يعني تتشابه في الصورة لكن تختلف الحكم، هذا هو فن الفروق. وفيه مؤلفات ذكرناها في المجلس الماضي كالفروق للقرافي والاستثناء للبكري وغيرها.
وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة. وفي قوله فيما ترى إشارة إلى أن المجتهد إنما يكلف بما ظنه صوابا، وليس عليه أن يدرك الحق في نفس الأمر.
الحق في نفس الأمر لا يعلمه إلا الله، لا أحد يصل إلى يقين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنه يجتهد، وإذا اجتهد كما جاء في حديث عمرو بن عاص الصحيح فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والحق واحد لا يتعدد.
ولا أن يصل إلى اليقين، وإلى أن المجتهد لا المجتهد لا يقلد غيره.
فأبو موسى من المجتهدين من فقهاء الصحابة ومن المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، ولا يكلف الفقيه أن يصل لليقين، بل عامة أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن.
قال رحمه الله: الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها.
هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير. هذه الخمس التي احتوى عليها الكتاب الأول، جمعها بعض الشافعية في قوله: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجور. سيعيده حتى يظفر به بهذا المجموع أحدكم. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، لعلها تأتي معنا شاء. الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، جمع أمر، وهو لفظ عام يشمل الأقوال والأفعال، واختلف في العادات هل هي من الأمور التي تفتقر إلى قصد أو لا، واختلف أيضا في التروك، في الترك هل هو يفتقر إلى نية أو لا، وكذلك في مسائل الإبراء كإبراء الدين هل يفتقر إلى نية، لا يفتقر إلى نية، لكن لا يقدح هذا في كلية القاعدة. الأمور الشرعية إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وهنا صياغة القاعدة: الأمور بمقاصدها، على تقدير مقتضى، أي أن أحكام الأمور بمقاصدها، بالمقاصد. والمقاصد لها جانبان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع هذه فن مستقل، هي التي ألف فيها، كتب فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من أوائل من كتب، والناس يذكرون أن أول من كتف المقاصد هو الشاطبي في الموافقات، مع أن عنده بحوث سبقه إليها شيخ الإسلام رحمه الله. هذه كتب المقاصد، الموافقات للشاطبي ومقاصد الشريعة لطاهر بن عاشور رحمه الله، ليست هي المقصودة هنا. المقصود هنا مقاصد المكلف، ماذا يقصد بالعمل. والمقاصد والنيات عند العلماء لها مبحثان: مبحث عقدي، مبحث عقدي، ومبحث شرعي فقهي. فالمبحث العقدي لتمييز المقصود بالعمل من هو، المبحث العقدي لتمييز المقصود، صليت لمن، حججت لمن، وأتم الحج والعمرة لله، دعوت لمن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. هذا المبحث العقدي الذي هو مبحث الإخلاص، الفقهاء لا يتكلمون عنه، لا يتكلمون عنه. وربما كتب بعضهم في هذا، كتب بعضهم في هذا كما فعل ابن نجيف الأشباه النظائر، فإنه صدر الكتاب بقاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، نية خالصة ونية صحيحة. هذا المبحث العقد. المبحث الثاني المبحث الفقهي الشرعي، المبحث الفقهي لتمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادة عن العادة، أو لتمييز رتب العبادات. كبرت لتصلي، هل هي فريضة أو نافلة؟ هل هي نافلة مقصودة أو غير مقصودة؟ كبرت تصلي، هل نويت تحية المسجد أو ركعتي الضحى؟ بعض النوافل نافلة مقصودة قصدها الشارع، أنت تخصها بنية. بعض النوافل لا يشترط لها النية، لو دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية صلاة الوضوء سقطت تحية المسجد، لأن المقصود عمارة البقعة قبل الجلوس. هذا هو المبحث الفقهي الذي تدور عليه هذه القاعدة، التمييز بين العبادات والعادات، التمييز أيضا بين رتب العبادات، هل هذا الصوم نافلة أو فريضة، هل الحج لك أو لغيرك، قد ترمي الجمار لك، قد ترميها عن غيرك، قد ترميها عن اليوم، قد ترميها عن أمس، الأمور بمقاصدها. هذا البحث أيضا يفيدنا فائدتين: التحقق من حصول الثواب، هذا المبحث العقدي، التحقق من حصول الثواب، لأنه لا ثواب إلا بنية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من عمل عمل ليس علي أشرك معي فيه غير تركته وشركه. الأمر الثاني هو التأكد من صحة العبادة، لأنه لو تعبد الله بلا نية أو بنية أقل من النية الواجبة أو بنية غير النية الواجبة بقيت ذمته مشغولة بالواجب. مثاله أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وغاب ذهنه عن تأخير طواف الإفاضة، واتجاهه ومقصده حينما قدم إلى الحرم أن يودع ويسافر، هذا بقي ركن الحج وهو طواف الإفاضة في ذمته، لأنه طاف بنية الوداع. والأدنى يندرج تحت الأعلى، العكس لا، يدخل الوداع تبعا تحت طواف الإفاضة، لا العكس. إنما الأعمال، ما هو الدليل لو قلت لقائل طوافك هذا لا يجزيك عن طواف الإفاضة، لو قالك ما هو الدليل، تقول الدليل القاعدة الفقهية المتقررة، الأمور بمقاصدها، وأنت إنما قصدت الوداع ولم تقصد الإفاضة. طيب، هل هذه القاعدة منزلة من السماء؟ نقول نعم، ليست منزلة بنصها، لكن معناها منزل كما سيأتي في أصلها في المبحث الأول. أما التروك فلا تحتاج إلى نية، لكنها تحتاج إلى نية لتحصيل الثواب. يعني ترك الزنا، ترك الزنا، تهيأ له فعل الفاحشة فتركها، إن تركها لله أثيب، لكن لو تركها علم أن في هذه المرأة مرض الإيدز فترك الزنا، لا ثواب، لا ثواب إلا بنية خالصة لله، ترك من ترك شيئا لله، هذا الذي يثاب. فالتروك يجوز فعلها وتبرأ الذمة بلا نية، إبراء الذمة من الدين. أنت مدين لمحمد 10,000، جاء شخص ودفعها عنك، برئت ذمتك. صحيح أنها دفعت بلا نية منك، ما كنت تدري، لكن هذا إبراء. لكن لو كان عليك زكاة واجبة فجاء محمد ودفعها عنك، لا تبرأ ذمتك، لأن الزكاة عبادة فريضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، لا بد أن يكون مع العمل نية. نعم.
فيها مباحث. المبحث الأول: الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
هذا حديث عمر، وهو أول حديث صدر به البخاري وجعله خطبة لكتابه، إنما الأعمال بالنيات إلى آخره.
هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب، وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك.
نعم. تبتغي، النية في الكتاب خاصة تأتي غالبا بلفظ الإرادة والابتغاء، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، منكم من يريد الدنيا. النية والمقصد في القرآن يأتي بلفظ الإرادة غالبا وبلفظ الابتغاء: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فقوله لا تبتغي بها وجه الله، هذا هو القصد، الأمور بمقاصدها. وقوله في الصحيح هو في الصحيحين، وهذا الاصطلاح قد يراد به أحد الكتابين، وقد يراد به البخاري ومسلم، وقد يراد به في الحديث الصحيح، وقد لا يكون في البخاري ومسلم، لكن هذا على خلاف الأصل. نعم.
ومن حديث ابن عباس: ولكن جهاد ونية.
أيضا هو متفق عليه في حديث: لا هجرة بعد الفتح. تقدم معنا في الدرس الماضي أن القاعدة الفقهية إما أن تكون نصا شرعيا، يعني النص الشرعي، لا، أن تكون نفس القاعدة نص شرع، كقاعدة لا ضرر ولا ضرر، هذا حديث وصار قاعدة، الخراج بالضمان حديث وإن اختلف في الثبوت، وإما أن تكون قاعدة مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، كهذه القاعدة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات، وبالأحاديث الأخرى، بل بأدلة متكاثرة، لكن اكتفي بهذا لأنها دلت على أصلها.
المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه: اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه.
في نسخة من نسخ الأشباه والنظائر ترجم المحققة قريبا تحقيقا تجاريا، ترجم لأبي عبيدة، هذا أبو عبيدة في تاريخ العلماء هو معمر بن مثنى، وهو من أئمة النحو واللغة، اشتهر بهذا، وهو مولى في أصله، لكن إذا أطلق في كتب العلم أبو عبيدة فهو هو، خاصة في المباحث اللغوية. ينتبه لهذا في الرسائل، لأن قد تترجم لشخص ليس هو المراد، فترجم لأبي عبيدة هذا، وهو ليس من الفقهاء ولا من تكلم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو معروف من نحو، وإن كان له بعض الرسائل في غريب الحديث، ويروي عنه أبو عبيد القاسم السلام، فيحتمل أن المراد هنا هو أبو عبيد القاسم السلام. النقل عنه كثير في كتب الفقهاء، وهو صاحب كتاب الأموال، وله غريب الحديث مطبوع أيضا القاسم السلام رحمه الله، لكن عند التحقيق وجدت قلت أن أنه لا هذا ولا هذا، ليس بأبي عبيدة ولا أبو عبيد القاسم السلمي، وإنما هو أبو عبد الله. ووجدت أن هذه العبارة التي كتبها السيوطي نقلها بنصها بتصرف يسير من الفتح للحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وأكثر فائدة منه. ثم قال واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، هذا كله من كلام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. من هو أبو عبد الله الذي يقصد ابن حجر؟ لعله البخاري المشهور عندهم أن أبا عبد الله هو البخاري رحمه الله، لكن أين قال هذا؟ الله أعلم من أين نقله، من كتب الإمام البخاري رحمه الله المطبوعة والتي لم تصل إلينا. نعم.
واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم.
من قال هو ربعه الدارقطني رحمه الله، روي عنه هذا وسيذكره أو ذكره الحافظ رحمه الله وكذا السيوطي هنا. قال أصول الأحاديث أربعة: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين حديث النعمان، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا هو الرابع. وكذلك روي عن أبي داود وسيأتي، وبعضهم يضع حديثا دون الآخر، ومدار كلامهم عن جمع الأحاديث التي هي أصول الشريعة تعود إليها غالبا، وهم مجمعون على أن هذا الحديث إنما نعمل بالنيات هو منها، هو الثالث أو الرابع، الثالث أو الرابع وإن اختلفوا. وذكر ابن رجب، وبالمناسبة المبحثان ذكرناهما، المبحث العقدي في النية والمبحث الفقهي، من أحسن من كتب عنهما الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإن حديث الأعمال بالنيات هو أول حديث فيها، تكلم عليه بكلام طويل واستدل بأدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، وأشار إلى قول بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه الأربعة يضاف إلى السؤال الماضي: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ما هو وجه دوران العلم على هذه الأحاديث؟ لأنها يرجع إليها كثير من الأحكام، كهذا الحديث الذي معنا وسيتبين هذا فيما يأتي. نعم. قال ووجه
البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه
نية المؤمن خير من عمله، كما ترون ضعيف الحديث لا يصح، ولا تكفي النية على العمل، لكن إذا تعذر العمل وقصده لكن حيل بينه وبين العمل كتبت له حسنة. قال: ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. أما إذا تمكن من العمل وقال أكتفي بأجر النية فلا.
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث.
هذا توجيه آخر على خلاف ما وجه البيهقي. البيهقي اعتبر مكان العمل، هل هو بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فالنية بالقلب، فكانت من هذا الوجه كان هذا الحديث ثلث العلم. والصواب أن الإمام أحمد أراد به أنه واحد مع حديثين آخرين، من أحدث أمرا وهو حديث عائشة في الصحيح، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين، تدور عليها عامة أحكام الشريعة.
فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنية، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا. قلت: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا.
أراد السيوطي رحمه الله أن يثبت، لأن بعضهم استكثر على الشافعي هذا القول، قال: كيف حديث واحد يدخل في 70 بابا؟ وعند التحقيق وجد أنه يدخل، أن الشافعي ذكر الأبواب وإلا في المسائل أكثر من هذا. ولهذا كانت هذه القاعدة عظيمة من قواعد الفقه. نختم بما ذكره السيوطي رحمه الله إجمالا على هذا المعنى. من ذلك
ربع العبادات بكامله كالوضوء والغسل فرضا ونفلا.
لاحظ أن تقسيم الفقه إلى 4 أرباع من عمل المتقدمين رحمه الله والمتأخرين، أنهم يقسمونه على هذه الأرباع الأربعة التي أشرنا إليها في شرح الروض: العبادات والمعاملات والأنكحة وما يلحق بها، ثم الجنايات والحدود والقصاص والقضاء وما يلحق بها من الشهادات والأيمان والإقرار. وهذا التقسيم هو لتسهيل تصور المسائل: 4 أرباع، وكل ربع كتب، وكل كتاب فصول، وكل فصول أبواب، وكل باب مسائل. وعلى هذا النحو جرت الرسائل العلمية اليوم، يقسمونها إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى مسائل، حتى يتسلسل العلم ويسهل ضبطه. نعم.
ومسح الخف في مسألة الجرموق: إذا مسح الأعلى وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل.
الجرموق هو خف فوق خف، إذا مسح الأعلى فإن المسح الأسفل وتخلل الماء إلى الأسفل صح مسحه عندهم عند الشافعية. والصواب أن الحكم للممسوح عليه إذا كانت الشروط متوافرة فيه، إن مسح الأعلى فالحكم له، فلو نزع بطل مسحه، هذا هو الجرموق. مر معنا في درس الروض في المسح على الخفين.
والتيمم وإزالة النجاسة،
وهذا شيء أجمع عليه حتى الحنفية مع الجمهور، أن التيمم لا يصح إلا بنية.
وإزالة النجاسة على رأي،
والصحيح أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. لو وقعت النجاسة على ثوبك فأزالها كافر، ذهبت بالثوب إلى مغسلة وأزالها كافر، أطهر الثوب لأنها من باب التروك. لكن لو غسلتها أنت بقصد التعبد أجرت عليها، ومن هنا تندرج تحت هذه القاعدة أيضا.
وغسل الميت على رأي،
وغسله أظنها أصغر، غسل الميت هل يفتقر إلى نية من الغاسل أو لا؟ هو عبادة مندرجة في، من جهة الثواب لابد إذا أراد الثواب أن ينوي، لكن من جهة الإجزاء يجزي عنه.
والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها،
إن قصد بالضبة الزينة حرمت هذه الضبة من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، لكن إن قصد الإصلاح وكانت يسيرة على الشرط الذي ذكره الفقهاء جازت الأمور بمقاصدها.
والصلاة بأنواعها: فرض عين وكفاية.
أظنها فرض، يعني تكون فرضا
وراتبة وسنة ونفلا مطلقا.
يعني إذا جئت تكبر للإحرام لا بد أن تميز هذا التمييز بين رتب العبادة، هل هي راتبة، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة، هل هي نفل مطلق. نعم.
والقصر والجمع والإمامة والاقتداء.
لا بد أن ينوي، لو دخل معك شخص ولم تنوي الإمامة وهو لم ينوي الاقتداء ما صحت صلاته عندهم على خلافه.
وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين،
على أن الخطبة تقوم مقام ركعتين فلا بد لها من نية، فلا تصح من كافر لو خطب الخطبة كافر ثم صلى المسلم بهم ما صحت الخطبة، إنما الأعمال بالنيات، وقصد الكافر لا يصح.
وأداء الزكاة واستعمال الحلي.
ذكرنا أداء الزكاة، لو أخرجها عنك شخص وأنت لم تعلم، أو تصدقت على فقير ثم تذكرت أن زكاة واجبة عليك قلت أحتسب هذه من الزكاة، لا يصح، لأنك عند الإخراج أخرجتها تطوعا لا فريضة.
أو كنزه.
استعمال الحلي، اشترى حليا هل هو بنية الاستعمال فلا تجب فيه الزكاة على مذهب الجمهور، أو بنية الكنز وحفظ المال فتجب فيه الزكاة. ولذا عند بحث زكاة حلي المرأة ينبغي أن يتنبه هل هذه الحلي ما هي النية في قضية، هل المرأة اشترتها لتلبسها نية وفعلا فلا تزكي على الراجح، إن اشترتها لتحفظ مالها فقط وتبيعها عند الحاجة فلا تجب فيها الزكاة اتفاقا، الخلاف إنما هو في الزينة الملبوس في عامة الحول.
والتجارة والقنية.
لا، والتجارة والقنية، يعني اشترى عرضا، اشترى أرضا بنية التجارة تجب فيها الزكاة عند الجمهور على رأس الحول، يقيمها ويزكي. أما إذا اشتراها بنية الإعمار والقنية والاستفادة منها فلا تجب فيها التجارة. لماذا أوجبنا على هذا ولم نوجب على هذا؟ بالنية، الأمور بمقاصدها. كل عين اشتريتها بنية الاقتناء أو الاستفادة أو الادخار فلا زكاة فيها، الزكاة إنما هي في الأموال في عروض التجارة وفي الأموال التي تنمو.
والخلطة على رأي.
الخلطة بين الأموال، يعني الحقيقة التعليق على كل جزئية ومثال سيطيل بناء المقام فنتجوز. يعني الخلطة بين إذا كان عند هذا 40 شاة وهذا عنده 40 شاة، حينما جاء المزكي جمعها ليزكي بشاة واحدة، الأمور مقاصدها، هذا العمل محرم لأنه ما قصد إسقاط شاة، لأنه لو بقي كل واحد وحده زكى بشاة، لكن لو خلط بغير هذا القصد ثم جاء المزكي فأعطياه شاة واحدة صحت وأجزأت عنهما، لأنهما خلطا لتوحيد لاتحاد الراعي أو اتحاد المرعى أو لأي قصد آخر، بناء شركة، الأمور بمقاصدها، فالعمل الواحد قد يأخذ أكثر من حكم بسبب اختلاف النية.
وبيع المال الزكوي
وصدق. باع المال وجبت الزكاة فيه فباع عنده 40 شاة قبل تمام الحول بيوم، باع شاة نقصت الغنم إلى 39 خروفا ما بلغت النصاب لا يزكي، إن كان باع بقصد التخلص من الزكاة ياثم ولا تسقط عنه.
صدقة التطوع والصوم فرضا ونفلا والاعتكاف والحج والعمرة كذلك، والطواف فرضا واجبا وسنة، والتحلل للمحصر، والتمتع على رأي.
يعني لا بد أن ينوي التمتع عند الإحرام، لا يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة، قلنا أن من مفردات الحنابلة التجويز ما هو صحيح حتى لو ما نوى التمتع عند الإحرام.
ومجاوزة الميقات.
نعم، إذا تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة يحرم عليه ويلزمه العود، فإن لم يعد لزمه الدم، لأنه حينما تجاوز كانت نيته. الأمور بمقاصدها، ما الذي قصدت حينما جئت؟ هل قصدت الحج؟ قال نعم، نقول يلزمك العود. الأمور بمقاصدها. قال لا، قصدت التجارة أو قصدت السياحة، ما قصدت الحج، ما كنت أظن أني أحج. الأمور بمقاصدها، أحرم من مكانك، فمحله من حيث أنشأ. نعم.
والسعي والوقوف على رأي،
الوقوف لابد له من نية، لأنه عبادة، هذا يتخرج عليها المغمى عليه، لو أغمي عليه في يوم التروية ثم حمل وهو مغمى عليه في عرفة ولم يفق إلا في يوم العيد، هل يصح وقوفه؟ من قال لا يصح، قال الأمور مقاصدها، ما قصد. ومن اكتفى باستتباع النية الأولى في قصده للحج والإتيان إلى مكة فإنه قصد هذا، صح له الحج. فليس من شرط الوقوف بعرفة الاستيقاظ من النوم، لو نام كل اليوم آثم بتركه للصلوات، لكن صح حجه لأن الحج عرفة وقد وقف فيها. هذا قوله على رأي لوجود الخلاف عندهم حتى. نعم.
والفداء والهدايا والضحايا فرضا ونفلا،
الهدي يكون فرضا واجبا ويكون نفلا كما في الأضحية. نعم.
والنذور والكفارات والجهاد والعتق،
والجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل المغنم لا، من قاتل يقال فلان أو شجاع فهجرته وجهاده لما جاهد له.
والتدبير والكتابة،
التدبير هو تعليق العتق على الموت، قال أنت حر إذا مت، هذا يسمى التدبير، أعتقه عن دبر بعد أن يولي دبره من الحياة الدنيا يعتق العبد.
والكتابة والوصية والنكاح والوقف وسائر القرب، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب.
هذه الجزئية هي التي جعلها ابن نجيم قاعدة مستقلة بدأ بها كتابه الأشباه والنظائر، لا ثواب إلا بنية. نعم، جعلها من القواعد الكبرى، والصواب أنها مندرجة تحت الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها ثوابا والأمور بمقاصدها صحة.
بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا، والحكم بين الناس، وإقامة الحدود، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة، وتحمل الشهادات وأداؤها، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك،
كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل في فيه امرأتك يوجر عليها.
وكذلك النكاح والوضع إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل ومما تدخل فيه من العقود ونحوها،
هذا ربع العبادات،
كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتوفيض القضاء والإقرار والإجارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار والأيمان والقذف والأمان. ويدخل أيضا فيها،
نأخذ مثال على هذا ربع المعاملات، الرجعة خذ مثال الرجعة، ما دخل الأمور مقاصدها فيها؟ لو راجع امرأته طلقها طلاقا رجعيا وباع في القرء الثالث في نهايته راجعها، يعني كادت تخرج من عدة فراجعها، إن راجعها صادقا محبة في استدامة العلاقة الأسرية أجر وصحة الرجعة، لكن لو راجعها ثم بعد أن راجعها طلقها طلقة ثانية واستأنفت عدة جديدة ثلاثة أقراء ثم في نهايتها كذلك راجعها، هذا آثم. الأمور مقاصدها، إنما قصد أن يطيل عليها العدة، ستتحول من ثلاثة أقراء إلى تسعة أقراء إلى أن تتمكن من نكاح غيره، ولذا هذا شيء محرم، ولا تضارهن لتضيق عليهن. فهذا مثال. العقود هذه كل العقود هذه مندرجة تحت القاعدة هذه باعتبار الألفاظ التي تجري عند العقد. ولذلك بعضهم يجعل لهذا الربع يجعل له قاعدة مستقلة. هل العبرة في العقود يقولون فيها هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني باللفظ أو بالمقاصد والمعاني؟ العبرة بالمقصد ولا عبرة باللفظ. ولذلك إذا جيت عند البنك وأعطيتهم 10,000 سيسمونها إيش؟ إيداع. هذا اللفظ في السند إيداع، لكن هذا المبنى المعنى قرض وليس إيداع. وضعك للدراهم في الحساب هو قرض منك للبنك، والدليل على ذلك أنه مضمون. الوديعة ما تضمن، يضمنون لك هذا. ويتفرع على هذا أنه يحرم عليهم أن يتاجروا في هذا القرض بالربا، أن يعيدوا لك زيادة عليه. كل زيادة فهي هذا ربا الجاهلية. لو أودعت 10,000 ثم تفاجأت أن الرصيد زاد هذا ربا الجاهلية، لأن تكييف الفقه لهذا وإن سمى في المبنى وديعة لكنه في الحقيقة قرض. لو أعطيت شخصا 10,000 قلت خذها قرضا والربح بيننا نصفين، أنت سميت عند الإعطاء قرض، لكن حينما قلت والربح بيننا لم تعد قرضا، صارت مضاربة. لو قرض يضمن الذي أعطيته هذا المال، إن جعلناها قرضا، إن اعتبرنا الألفاظ والمباني، إذا اعتبرنا المعاني التي في النفوس فهي مضاربة. لو تلفت أو سرقت أو خسر فإنه لا يضمن، لأن المضارب العامل ليس بضامن في شركة المضاربة. هذا معنى اندراج هذه العقود داخل هذه القاعدة، الأمور مقاصدها. وبعضهم يفرع على الأمور مقاصدها هذه القاعدة، هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالحقائق والمقاصد والمعاني؟
ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى، كقصد لفظ الصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعوض الخلع والمنكوحة، ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه، وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل.
يعني ينوي نكح امرأة ينوي التحليل، أو نكح بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، هذه النية لو صرح بها حرم، لكن لو نواها هل يجوز؟ هل يقال لا يجوز لأن الأمور مقاصدها وأنت قصدت الطلاق، أو يجوز لأن العقد اكتملت شروطه وأركانه وليس من شروط النكاح نية استدامته؟ ليس من شروط النكاح نية الاستدامة. ومن هنا وقع الاختلاف، وإن نقل الاتفاق على الجواز، لكن في التحليل لو صرح بالتحليل حرم عليه، أو صرح بالتأقيت قال سأتزوجك مدة شهر، هذا النكاح المتعة صرح به حرم، لكن لو نواه تزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد شهر صح العقد. نعم لا يأثم.
وفي القصاص في مسائل كثيرة، منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ، ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص انقصد
تمييز في العمد وشبهه يكون عن طريق الآلة مع القصد، الآلة والقصد. فإن كانت الآلة تخالف قصده الذي يدعيه، يقول ما قصدت القتل، يقول لا نصدقك لأن الآلة استعملت تكذب ما ادعيت من قصد. هو استعمل الرصاص قال ما قصدت القتل، العبرة بالآلة، الآلة هي تنبي عن القصد. لكن لو استعمل القلم وضربه فمات وقال ما قصدت القتل، نقول صدقت لأن القلم لا يقتل غالبا. ومن هنا يفرق بين شبه العمد وبين العمد بالنية مع الآلة، لا تكفي النية وحدها.
ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل.
إن قصد قتله عن الموكل أجر لأنه مأذون له، لكن إن قتله تشفيا يكون بينه وبينه عداوة، ما قتله لقصد إقامة القصاص، الأمور مقاصدها، يؤجر على الأولى ويأثم على الثانية.
أو قتله بشهوة نفسه، وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها، وفيما إذا
أخذها بقصد السرقة ضمن، إذا أخذها بنية الإنكار والتكسير أجر ولا يضمن، لا يضمنها، فيختلف الحكم باختلاف النية.
وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني.
هذه مسألة الظفر، مسألة الظفر، ظفر بماله عند المدين، أعطيت شخص 10,000 فوجدت 10,000 في سيارته أخذتها، 10,000 التي في السيارة هي في حرز، فأخذك لها هو ظفر، هل تقطع يدك لأنك سرقت مالا ليس لك من حرزه خفية، أو لا تقطع لأنك أخذت ما يجوز لك أخذه، الأمور بمقاصدها. إن أخذها بقصد السرقة، أخذها وهو يسرق لا يدري أنها سيارة المدين، ما كان يدري، ثم تبين له أنه المدين، قال لا أنا أخذتها لأنها لي، فيحتاج إلى بينة.
وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني. وفي أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه والقول قوله في نيته،
يعني يريد أن يفك الرهن الذي له، اقترض 10,000 وأعطاه سيارة رهن، قال امسك السيارة حتى آتي ب10,000 وأخذها، ثم جاء مرة أخرى واستدان منه 10 أخرى، قال له لا أريد منك رهنا، يكفي الرهن الأول، لا لن أخذ عنك رهن، ليس المقصود يكفي عن الدينين، بل بقي الدين الأول له رهن وهذا ليس له رهن، عند الأداء أراد أداء الدين الأول ليفك السيارة، فعلى نيته، القول قوله في نيته.
وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك،
يعني ماذا قصد بالالتقاط، قصد حفظها أو قصد التملك؟ إن قصد حفظها فهو أمين، لو سرقت أو احترقت لا يضمن، أما لو أخذها بنية الاستفادة منها مباشرة فسرقت أو أتلفها ضمن لأنه كالغاصب، الأمور بمقاصدها، ويدين في مجلس القضاء، يدين ويحلف، يقول أنا ما أخذتها إلا بقصد الحفظ، التعريف والحفظ. طيب اجري نختم المبحث هذا.
وفيما لو أسلم على أكثر من 4 فقال فسخت نكاح هذه، فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق. وفيما لو وطئ أمثل،
يختلف الفسخ عن الطلاق، يختلف في العدة، فيما نوى هذا أو نوى هذا، هل له رجعة ولا ليس له رجعة، قيل فسخ ليس له رجعة، قيل طلاق فله الرجعة، قد يقول لا أنا نويت الطلاق فلي الرجعة، ويقع الخلاف، الأمور بمقاصدها.
وفيما لو وطئ أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة، فإن الولد ينعقد حرا
بنيته يكون ولده حرا، وإلا الأصل أن ولده من الأمة عبد لسيد الأمة، ولذا حرم الإسلام نكاح الإماء إلا بشرطين كما في آية النساء.
وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها فإذا هي حليلته،
يعني أراد أن يزني وبعد أن انتهى يعني أضاء المصباح فإذا هي زوجته، هل هو زان يجلد حد الزنا لبنيته أو لا لأنه جامع زوجته؟ هل يأثم بهذه النية؟ يأثم بالنية ولا يأثم إثم الزنا لأنه لم يزن، لكن لأنه نوى السيئة وعزم عليها وتعاطى أسبابها أثم. الأمور بمقاصدها، لكن لا يحد حد الزنا لأنه تبين أنه جامع زوجته. كذلك العكس، لو نوى أن يجامع زوجته ثم تبين أنها أجنبية، هو أراد شيئا مباحا، الأمور مقاصدها، لا يحد، لا يقام عليه الحد، وهذا يسمى وطئ إيش؟ وطئ الشبهة، يلحقه الولد لكن لا يحد حد الزنا.
أو قتل،
أو قتل من يعتقده معصوما فبان
أنه،
أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه، أو أتلف مالا لغيره فبان
يأثم بنيته. قتل شخص يظن أنه يعني جاره الذي آذاه وهو معصوم الدم، فتبين أنه قاتل أخيه وهو ولي الدم، يأثم بهذا القصد لأنه قصد الاعتداء على شخص، وإن كان مآل الفعل قصاصا أو زانيا محصنا يستحق القتل.
أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه،
كسر السيارة تبين سيارته، أثم بنيته وعلى نفسه جنى.
قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق.
من عز الدين؟ في قواعد الأحكام.
يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله، لأن العدالة.
ما فائدة القول يجري عليه حكم الفاسق؟ يعني لو جاء يشهد في مجلس القضاء لك أن تطعن في شهادته بفسقه بهذا الفعل، تقول هذا أراد أن يزني وتعاطى أسباب الزنا لكن وقع في امرأته، هذا يعتبر فاسقا، ولك أن تخدع في عدالته بمثل هذا الفعل.
لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب. قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاك الحرمة، بل عذاب متوسطا بين الصغيرة والكبيرة.
هذا الظاهر عنده، لكن الله أعلم بحاله في الآخرة.
وعكس هذا من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته ومقصده.
المؤاخذات، نعم.
وتدخل النية أيضا في عصير لنبي بقصد الخلية،
الخلية يعني أراد أن يخل العنب، يتخذه خلا، يجوز له إذا أبقاه بقصد التخليل على أن يتخلل بنفسه، أما هو يخلل الخمر فلا يجوز أن يتعاطى الفساد. وإذا خمره بقصد الإسكار حتى يقذف الزبد ثم يشرب ويسكر حرم عليه هذا الفعل، حتى لو لم يشرب يأثم بتعاطيه وسيلة المحرم.
بقصد الخلية والخمرية، وفي الهجر فوق 3 أيام فإنه حرام إن قصد الهجر وإلا فلا.
يعني قد تهجر أخاك فوق 3 أيام لكن ما تدري أنت، هو بعيد عنك أو تلقاه وأنت غافل، ما قصدت الهجر والتعزير له به فلا تأثم.
ونظيره أيضا ترك الطيب والزينة فوق 3 أيام لموت غير الزوج، فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا. وتدخل أيضا
من عادتها ما تطيب 3 أيام وخمسة أيام، ما تغتسل ولا تطيب، لا يعد حدادا منها فتأثم، حتى لو وافق هذا الفعل موت قريب لها لأنها ما قصدت الإحداد. نعم، الأمور بمقاصدها.
وتدخل أيضا في نية قطع السفر وقطع القراءة.
جئت إلى مكة في اليوم الثاني نويت أن تبقى شهرا عند الجمهور، يلزمك الإتمام لأنك نويت قطع السفر حتى لو قبل 4 أيام، لكن ما نويت لك أن تقصر إلى الأربعة أيام ثم تبدأ تتم بعد الأربعة من غير يوم الدخول والخروج. نعم.
وقطع القراءة في الصلاة وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام.
بقصده يعني تقرأ آية بقصد الذكر مو قصد القرآن وأنت جنب. الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن. نهيت أن أقرأ القرآن وأنا جنب كما في حديث علي وفيه مقال. فإذا قرأه بقصد الذكر ربنا آتنا في أو بقصد الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقصد الدعاء يجوز لأنه ما قصد القرآن. بقصد القرآن يحرم.
وفي الصلاة بقصد الإفهام وفي الجعالة إذا
الصلاة بقصد الإفهام تبطل الصلاة. بقصد الإفهام يعني قد يصلي فيسمع أن جاره دخل المسجد يصلي وبينه مشكلة فيقرأ آية يغيظه بها، هذا القصد قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. سمع عنه مثلا أنه يعني ينقل الكلام فويل لكل همزة لمزة وما قصد القراءة، قصده الأول أن يغيظ السامع، هذا قصد سيء. الأمور مقاصدها، ما قرأها تعبدا. ها؟ إذا قصد يقصد أولا القراءة في الصلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ويقصد ما يكون تبعا لا يكون استقلالا وأصلا.
وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل.
يعني ما قصد الجعل، يعني شخص قال من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، بدأ شخص يبني، جاء شخص يبني معه، إن قصد الإعانة فلا شيء له في الجعل لأنه قصد معاونة أخيه، وإن قصد المشاركة في الجعل فله ما نوى. الأمور بمقاصدها.
وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك. وفي الذبائح فهذه
في الذبائح الأمور مقاصدها. في الذبائح تذبح الآن، هل تقصدها للضيف أو أضحية؟ قد يتوافق أن يأتي الضيف مع الأضحية ويكون له خروفا ذبح الأول ثم هرب الثاني، يسأل هل الآن الضيف سيأكل من هذا لكن الأضحية سقطت أو لا؟ نقول ما هي نيتك عند الذبح للأول، هذا الأضحية ولا الضيف؟ لو قال ما أدري ما تبين لي نية، فتبقى الأضحية عند من يجيبها لازمة له. نعم.
فهذه 70 بابا أو أكثر دخلت فيها نية كما ترى.
ومن هنا كانت كبرى، وإنما أورد هذا الاستطراد رحمه الله ليرد على من قال إن قول الشافعي رحمه الله تدخل في 70 بابا إنما هو من باب المبالغة في الأمر وليس كذلك. ومن قرأ الفقه يعلم هذا أنها داخلة معه في لا يكاد يخلو باب إلا ويجد استدلال بهذه القاعدة عليه. نسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين سامحون على الإطالة غفر الله لكم. القواعد 5 بالنظم من الطلاب الجدد أحد اللي درس معنا الأبيات. نعم. القواعد فقط. طيب عاد محكم إذا وجدنا من يجمعها ويحفظ الأبيات من الجدد. حضرت الدرس الأول الأشبه؟ ما حضرته أول مرة. طيب توكل على الله. إن أردت أجور أجر إنما العمل بنيات أجر. الله يفتح عليك. خذها ومحمود خذ واحدة أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.